الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، أصلي وأسلم عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا بإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، محبي ومتابعي قناة أمجاد الفضائية، وهذه حلقة أخرى في برنامج دعوة للحياة، وعنوانها لا تخفي عيوبك عن شريك حياتك. لا تخفي عيوبك عن شريك حياتك. أيها الأفاضل، هذه الحلقات أذكر تدندن حول الأسباب الموجبة للحياة الأسرية السعيدة المطمئنة المستقرة، وكان لنا لقاء سابق تناولنا فيه طرفا من هذه الأسباب، واليوم مع سبب آخر هو عنوان هذه الحلقة، لا تخفي عيوبك عن شريك حياتك. تعلمون أيها الأفاضل أن الزواج في الإسلام ميثاق غليظ، كذا سماه الله في سورة النساء، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ما معنى الميثاق؟ ما معنى الميثاق الغليظ؟ الميثاق كميثاق التعبد الذي أخذه الله تعالى من بني آدم من ظهورهم من ذريتهم، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى، سمى الله هذا ميثاقا. فالميثاق يقال للأمر الجلل كالعبادة، ويلي ذلك في التسمية الزواج، لأن الزواج بموجبه يستحل الرجل ما حرم على أبي الزوجة، يستحل فرجها الذي هو حرام على أبيها وأخيها وعمها وخالها ومحارمها، ويستمتع بها متعة شرعية مأذونا بها من قبل المالك سبحانه الخالق. هذا الميثاق الغليظ وهذا الزواج الذي ينسل منه أولاد وبنات بإذن الله يتعبدون الله وتستمر حياة المسلمين ويستمر دولاب الحياة إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذا الميثاق الذي يترتب عليه ميراث ونسب وتترتب عليه حقوق وواجبات، ميثاق غليظ لا يمكن أن ينشأ على باطل. والقاعدة الشرعية: ما بني على باطل فهو باطل، ما بني على باطل فهو باطل. بمعنى إذا كنا وإذا كانت الشريعة تشترط في البيع والشراء وفي الوكالة والرهن والحوالة وسائر العقود أن يكون الطرفان غير غاش بعضهم لبعض، وتشترط الشريعة في سائر العقود العادية التي تتعلق بالحياة أن يكون الطرفان لم يغش بعضهم بعضا، وأن يكون على الجادة المستقيمة في إيضاح شروط البيع والشراء وحال المبيع ونحو ذلك. فما الظن بالزواج؟ يأتي أحدهم إلى بيت المراد خطبتها، فيقدم كشف حساب عن حياته، ويكون الكشف زيفا في زيف وغلطا في غلط، وبناء على ما قدم وقال يقبل، فإذا ما قبل فقد قبل على باطل لأنه غش، يظهر أنه على قدر من اليسار وما هو كذلك، يظهر أنه من عائلة حسيبة عريقة وما هو كذلك، يظهر أنه صاحب منصب ومنزلة ومرتبة ومرتب يبلغ كذا وكذا وما هو كذلك، وبناء على تلك المعلومات المغلوطة التي قدمها لأسرة المراد خطبتها يقبل، فيكون هذا ما قال أهل الفقه ما بني على باطل فهو باطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث عقبة ابن عامر الجهني، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفى ما استحللتم به الفروج. ما معنى ذلك؟ أنت حين تقدم مسيرة حياتك وحين تقدم كشف حسابك لأهل المخطوبة بالغلط والغش والخداع يلزمك أن تحقق ما قلت، لأنها الشروط التي بموجبها استحللت فرج المخطوبة وأخذتها زوجة في بيتك وخدعت أهلها. إن أحق الشروط أن توفى أو أن توفوا ما استحللتم به الفروج. والحديث المحفوظ المشهور من غشنا فليس منا، حديث الرجل صاحب الطعام الذي يعرفه الصغير والكبير. فقد يقبل أهل المرأة خاطبها للبيانات المغلوطة التي قدم، والعكس يقع أيضا، يعني يذهب أحدهم لخطبة امرأة فيقول وليها نحن كذا وكذا وهي كذا وكذا، وهي تحفظ كتاب الله وهي تملك كذا ولها كذا وكذا، وبناء على ما قال وليها يقبل الخاطب ويستمر ويكمل مسيرته في إتمام الزواج، وكان كل ما سمعه راء وباطلا. هذا أيضا ينطبق عليه قول القائل ما بني على باطل فهو باطل. هذا العقد الوثيق الغليظ كما سماه القرآن يقتضي أن تكون هناك أمانة وأمانة محكمة فيما يقال، وأن تكون هناك دقة فيما يقال، وأن يكون هناك صدق حتى ولو أدى هذا الصدق إلى انفصام الموضوع وإلى عدم تمامه، فإن هذا أولى وأحسن لك وأكرم لك من أن يتم الزواج على موجب معلومات كاذبة خاطئة. نريد أن نتحدث في مسألة فقهية سريعة، ماذا إذا حدث؟ ماذا إذا حدث وأقبل بعضنا على زواج بناء على معلومات مغلوطة وأكاذيب نشرها الطرف الآخر ولم تكن لها على أرض الواقع حياة ولم يكن لها وجود؟ ورد في المجلد العاشر من كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي، وهو يشرح فيه متن الخرقي، ورد شيء في بيان ما سوف يكون إذا ما حدث، وهو ما يقال له فسخ العقد. فسخ العقد خلاف الطلاق والخلع ونحو ذلك. قال صاحب المغني: وأي الزوجين وجد بصاحبه جنونا أو جذاما أو ضرسا أو كانت المرأة رتقاء أو له الخيار في فسخ العقد، له الخيار في فسخ العقد. أي الزوجين وجد في صاحبه بعد الزواج جنونا، يكون الرجل مجنونا يتلقى العلاج النفسي أو العصبية ويذهب في نوبات إفاقته، يذهب إلى بيت المراد خطبتها وعليه حلل الكمال والعقل والرزانة والرصانة، وما هو إلا مجنون، وجنونه سيظهر في نوبات متتاليات متتابعات، ويخفي عن أهل المراد خطبتها أنه يتلقى علاجا عصبيا عقليا نفسيا، يخفي هذا تماما، وأهله أيضا يقعون في هذا الإخفاء والتدليس، ويقبل الرجل وتفاجأ المرأة بعد الزواج بحالات جنون متقطعة أو دائمة، فإذا بها أمام زوج مجنون، أو وجدت في جسده أو وجد في جسدها برصا، ولو كان يعلم قبل الزواج ما أتمه. الجنون أمر مخفي، وخاصة إذا كان متقطعا. البرص تستره الملابس، الجزام كذلك. المرأة أيضا قد تكون فيها عيوب تتعلق بالإنجاب، تتعلق بالوطئ، قد تكون رتقاء، أي هناك لحم نبت في موضع عفتها يمنع الوطأ، والعيوب كثيرة، العيوب كثيرة، يتعين أن نظهرها لتكون المسألة على بينة، فإن قبل الطرف الآخر سقط خيار فسخ العقد. يعني يأتي الزوج الذي يتعرض لنوبات جنون متفرقة ويقول: يا أهل السيدة المباركة، أنا أتلقى علاجا نفسيا، وتقع مني أحيانا تصرفات أكون فيها مغيبا عن العقل، ودرجة مرضي كذا وكذا، وتلقيت علاجا كذا وكذا. هذا الرجل صادق الأمين، وإذا ما قبل على هذا الوضع سقط خيار الطرف الآخر في أن يطلب الفسخ بعد ذلك. فمن رضي العيب، من علم العيب ورضيه فلا خيار له. أما من فوجئ بالعيب وأخفي عنه العيب له خيار الفسخ حتى وإن كان على التراخي. ما معنى ذلك؟ ربما الزوجة تفاجأ بأن زوجها الذي عقد عليها ودخل بها مجنون، فتستحي ويستحي أهلها أن يفسخ العقد في الحال، فيساء الظن بها، وتنتشر الأقاويل والاختراعات والتخمينات، فتؤجل هذا القرار إلى وقت آخر، فلا يستطيع الزوج ذو العيب أو الطرف الذي به العيب أن يقول: قد رضيتم، قد رضيتم، ومن رضي فلا فسخ للعقد من جهته. أبدا، هذا الحق قائم على التراخي، بمعنى قد توجد أسباب تمنعني من طلب الفسخ في الحال، أسباب اجتماعية، أسباب نفسية، أسباب تتعلق بحالنا بين الناس فأؤخر هذا إلى وقت معقول. إذا ما عرف العيب قبل المسيس كما في المغني لابن قدامة في المجلد العاشر من أراد أن يراجع. إذا عرف العيب قبل المسيس أي قبل أن ينال الزوج من زوجته، قبل أن يمسها، إذا علم العيب قبل ذلك ففسخ فلا مهر عليه، طبعا بشرط أن يكون قد أخفي عنه العيب. فإذا لم يكن قد بنى بها ولم يمسها فلا مهر عليه. أما إذا كان قد دخل بها ولم يعرف العيب إلا بعد ذلك فلها المهر ويرجع على من غره، ومن خدعه له حق أن يرجع عليه. وقد لا يكون الذي خدعه الولي، قد يكون شخصا آخر زين إليه الطرف الآخر فأقبل بناء على ما قال ذاك فخدع، فعليه أن يرجع على من غره وخدعه بطلب المهر الذي قدمه. أيها الأفاضل، هذا الجانب الفقهي في مسألة العيوب التي تخفى، ونريد الآن أن نركز في موضوع هذه الحلقة. ابتداء أيها الأفاضل، من الأمانة التي أمر بها الله وأمر بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من الأمانة أن أحدنا إذا تقدم لخطبة امرأة مسلمة ألا يخدعها وألا يخدع أولياءها وأهلها، وأن يظهر عيوبه لا سيما العيوب، كما يمكن أن يقال لا سيما العيوب بالفتح أو بالضم أو حتى بالكسر، العيوب التي تتعلق بالناحية العقلية والجسدية، العيوب المخفية التي تتعلق بالناحية العقلية أو الجسدية، كالجنون، كالبرص، كالجذام، كأمراض جلدية خفية مؤذية يتنافر منها الناس، لا بد من إظهار هذا. فإن قبل الطرف الآخر فبها ونعمت، وإن أبى فقد أحسنت وصدقت وكنت من الصادقين، لا بد من ذلك. أيضا هذا الكلام يقال عن المخطوبة أو عن المراد خطبتها، إن كان بها جنون لا يظهر في الحال، إن كان بها مرض جلدي، إن كان هناك عيب من العيوب الخفية التي لا يطلع الناس عليها، لا بد من إظهار ذلك للخاطب. فإن قبل فبها ونعمت، وإن أبى فقد فاز أهل المخطوبة بصدقهم وأمانتهم وحسن ديانتهم. كما قدمت لحضراتكم حديث البخاري، حديث عقبة ابن عامر الجهني: إن أحق الشروط ما استحللتم به الفروج. الكاذب المخادع الذي قال: إني على قدر من كذا من اليسار، وإني صاحب منصب كذا، وإني من عائلة كذا، وخدع، لم يخف عيبه وحسبه، وإنما قرن إخفاء العيب بالكذب والمخادع. هذا لا يمكن أن يكون أمينا، ولا يمكن أن يبارك له في رزقه وفي حاله، وهذا لا بد أن يفسخ عقده إن أراد الطرف الآخر، وله حق والقضاء يستجيب له حين يثبت أن هذا الخاطب أعطى معلومات كاذبة خاطئة، بموجبها استحل فرج ابنتهم أو وليتهم، إلا أن يأتي بما يدل على ما قدم من معلومات، لأن قبوله قد يتوقف أو قد كان منوطا بهذه المعلومات الخاطئة الكاذبة. وإن رجالا ليقبلون على الزواج بناء على معلومات قد تكون كاذبة خاطئة. هذا هو الذي نريد أن نقول في برنامج دعوة للحياة: لا تخفي عيوبك، أظهر عيوبك، أنك تعالج من كذا، أنك مريض بكذا، أنه في جسدك في المكان الفلاني عيب كذا، وكذلك الحال بالنسبة للمخطوبة فيها كذا وكذا، هل تقبل يا بني أو لا تقبل؟ وبناء على ذلك يبنى الزواج على صدق وأمانة، ويبارك الله تعالى في هذا الزواج. أما ما بني على باطل فهو باطل. لا تخفي عيوبك عن شريك حياتك، إن هذا جرم كبير، وبناء عليه تقام أسرة بنيت على باطل، وتقام أمور كثيرة من حقوق وواجبات بنيت على باطل. فالصادق الأمين الذي لا يخفي عيبه عن شريك حياته. أسأل الله في ختام هذه الحلقة أن يبارك في بيوت المسلمين والمسلمات، وأن يصلح أحوالنا على الجادة المستقيمة، وأن يعف الله شبابنا وفتياتنا عن السوء والرذيلة، وأن يكتب الله لنا جميعا في بيوتنا الأمن والأمان والاستقرار والطمأنينة. شكرا لكم على طيب المتابعة، وأشكر طاقم العمل الذي قدم معي الحلقة، ونلتقي إن شاء الله في حلقات أخرى بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.